بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا مدرسة الربانية. استغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أما بعد، فأحبتي في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، الأصل الثاني من أصول الفقه الدعوي الإخلاص. الإخلاص أصل في الدعوة. أيها الإخوة، قد يبدأ بعضكم في الالتفات عنا بسبب وجود عناصر تقليدية في البداية، ولكن تمهل علينا، فإن هذه المسألة أو هذا العلم يحتاج إلى تمهيد قبل الشروع فيه. والإخلاص أصل في جميع الأعمال، ليس في الدعوة وحدها. الإخلاص أصل في الدين. لماذا أسلمت؟ من أسلم؟ قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو الأصل، فإياك أن تمل من الكلام عن الإخلاص، ولكن الإخلاص في الدعوة أخطر. فقد رأينا أيها الإخوة على مدار الأعوام الطويلة في الدعوة، مدار الأعوام السنين الطويلة في الدعوة، 25 سنة النهاردة في الدعوة أو أكثر منها، ونحن لم نرى يصلح لهذه الدعوة إلا الإخلاص. إن لم تخلص فلا تتعنى. الإخلاص، وكل الذين عاشوا في هذه الدعوة بغير إخلاص أو بإخلاص مفتعل أو بإخلاص مدخول، كلهم ضاعوا، كلهم تاهوا، كلهم ذهبوا، كلهم لم يكملوا الطريق، كلهم بهتوا، كلهم انتهوا. الإخلاص، وقد رأينا والله ما من الأعمال عمل يصلح وينفع ويثبت ويمكث في الأرض ويؤتي ثمرته إلا الذي أخلصنا فيه عن تجربة وخبرة. أيها الإخوة، في كتاب منطلقات العلم، منطلقات طالب العلم، منطلقات طالب العلم، كتبت فصلا طويلا في موضوع الإخلاص وصدق النية على مدار 25 صفحة، من 85 ل 110، 25 صفحة في موضوع الإخلاص، مهم جدا أن تراجعه. أنقل منه طرفا، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا، قبل ما أتكلم في الإخلاص كإخلاص، عايز أتكلم عن الإخلاص في الدعوة الأول. أيها الإخوة، الإخلاص في الدعوة، اسمع معي هذه الآيات. أولا يقول ربي: وأحق القول قول ربي، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون هذه الآيات سياق عجيب آثرت أن أسوقه كله دفعة واحدة والسماء بنيناها بأيد أيها الإخوة كلام الله محكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير آيات محكمة فلذلك عايزك لما تبدأ في البداية تبص للآيات والسماء بنيناها بأيد وبعدها بشوية ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإن للذين ظلموا ذنوبا السياق ده كله على بعضه موضوع الدعوة موضوع الدعوة إزاي هي دي تبدأ البداية من مسألة إن السماء بناها الله بعظمة بقوة مش تأويل ده لا بأيد نثبتها كما قال لا كما يخطر بالبال بأيد وإنا لموسعون سبحان الملك ثم انتقل إلى قوله ففروا إلى الله إذن هذا سبيل النزارة أن يفر الناس جميعا إلى الله إني لكم نذير مبين أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى منذر ينذرهم يسوقهم يستثيرهم للفرار فروا وبعدين يذكر الله جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماضي الدعوة أو السنن الإلهية في الدعوة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا كأنهم قالوا البعض. تلاقي اللي بيتقال لسيدنا نوح هو اللي اتقال لسيدنا إبراهيم، هو اللي اتقال لسيدنا موسى، لسيدنا عيسى، لسيدنا محمد، لشعيب، للوط، لصالح، لهود، كله أتواصوا به. بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تولى عنهم وذكر، يبقى تولى عنهم تحمل على الإعراض عن أذاهم وعدم التفكير في تدبيرهم وعدم الانشغال بما يشيعونه ويغرضون به ويتهمون به الدعوة. انشغل عن كل هذا وذكر بإيه؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس ونقف عند دي وقفة مهمة جدا، أن هنالك غاية معينة لوجود الإنس والجن، غاية خلقوا من أجلها. وما إلا، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس عشان يعبدوني. غاية معينة لوجود الإنس تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها، تتمثل في وظيفة، أن هنالك غاية معينة لوجود الإنس والجن تتمثل في وظيفة من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة، باتت حياته فارغة من القصد، خاوية من معناها الأصيل الذي تستمد منه قيمتها الأولى، وانتهى إلى الضياع المطلق. هذه الوظيفة المعينة هي العبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي العبادة لله، أو هي العبودية لله، أن يكون هناك عبد ورب، عبد يعبد ورب يعبد، وأن تستقيم الحياة كلها على هذا الاعتبار، اللي هو إيه؟ أنت إيه؟ عبد. وسبحانه وتعالى الملك الواحد الأحد الفرد الصمد رب، وانت بتعمل ايه؟ بعبد ربنا. الحياة كلها بقى بكل دقائقها وتفاصيلها الصغيرة والكبيرة هي دي، عبد ورب وعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. بأوامر، وبذلك أمرت. يبقى يتبين من هذا إذا كانت الحياة كلها عبادة أن مدلول العبادة لابد أن يكون أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر. ربنا عايز مني إيه؟ 5 صلوات بصليهم، 2.5% كل سنة بطلعهم، حجيت، خلاص. عايز ربنا عايز مني إيه تاني؟ ما يجي رمضان أبقى أصوم؟ لا. عايز منك إيه؟ ربنا عايزك كلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى القضية مش قضية ربنا عايز مني إيه زي ما بيقولها التافه ده، وإنما القضية قضية إن حياتك ككل ملك لله، حياتك ككل من أولها لآخر، من بدايتها لنهايتها بكل تفاصيلها ودقائقها الصغيرة. حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسيين. الأول هو استقرار معنى العبودية لله في النفس، مهمة جدا دي، إحساسك إنك عبد، أي استقرار الشعور
أن هناك عبدا وربا، عبدا يعبد وربا يعبد، وأن ليس وراء ذلك شيء، ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار، ليس في الوجود إلا عابد ومعبود. والمسلم ليس له إلا رب واحد والكل له عبيد. يبقى يستقر عندك حقيقة إحساسك إنك عبد. كتير من الناس مضيعهم إنه مش حاسس إنه عبد، بيتصرف حاسس إنه حر، مش عايش ومسيطر على ذهنه معنى إنه عبد. أصل اللي مسيطر على ذهنه إنه عبد أما بيجي يتحرك مش حر يتصرف زي ما هو عايز. يا أخي ده أنت لو دخلت على موظف في مؤسسة وهو حاسس إنه هو مش ما يقولك دي إمكانية، أما أجي أشتري من حد شغال في المحل، دايما تقابلني الحتة دي وتلفت نظري في موضوع العبودية، إن أنا شغال في المحل مش صاحب المحل، فإمكانياتي في التخفيض هي دي أقصى حاجة أقدر أعملها. ما ده صاحب المحل يطلعها ببلاش وحر، صاحب المحل لو موجود يتصرف وحر، لكن أنا شغال. هي دي إحساسك في الدنيا دي إنك عبد، فما بتتصرفش إنك. يا جماعة الكلام ده مهم جدا في موضوع الدعوة. إذا عرفنا إن الدعوة إيه؟ عبادة، يبقى ما بتصرفش على إني بتحرك في الدين بتاعي، بقول اللي أنا عايزه، بعمل اللي أنا عايزه، أتصرف يعني لا، ده أنت إيه؟ عبد. هي دي الحقيقة اللي عايزينها تستقر في عقولنا وأذهاننا وضمائرنا، إن إحنا عبيد. ودي اللي تخليني أنبهر بقول سيدنا نوح لقومه لما قالوا له ائتنا بالعذاب في سورة هود، فقال لهم ايه؟ وما ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. هو ده احساسه انه ايه؟ انه عبد. شوف احساس العبودية يخليه يقول ايه؟ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم. عشان كده لما يقولوا له ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، يقول لهم ايه؟ انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. مش انا اللي هجيب لكم عذاب ربنا. هو ده ايه؟ ها؟ خليكم معايا. عبد. عبد اللي هو ايه؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول. ما تصرفش كملك، لا، إنه يقول. بيبلغ. عشان كده قول سيدنا نوح أيضا: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هي كده عبد. يبقى سبحان الله العظيم، الأنبياء دايما ما يعجزهمش إنهم يعلنوا بعبوديتهم. وإنت يا حتة عايز تعمل فيها ملك رب إله تحكم وتتكلم، هو ده الإخلاص، إحساسك إنك عبد طول ما أنت في الدعوة دي عبد. معلش هنضطر في سياق الدعوة والكلام عن الدعوة كتير، لازم احكي مواقف كتير. من احساسك انك عبد، استشعار لا حول ولا قوة الا بالله، ان هداية الناس دي مش بتاعتك، مش بايدك، ده اللي بيهدي مين؟ الله. مش عشان انت مؤثر ولا مفوه، يا ناس اكثر تأثيرا منك وما عملوش حاجة، ده توفيق الملك زي ما قلنا في اخر الحلقة اللي فاتت سبحانه وتعالى، والتوفيق استأثر به الله يعطيه لمن يشاء جل جلاله. الشاهد ايه؟ ان في مرة من المرات كنت في درس من الدروس، وسبحان الله مسجل ومنشور، وقلت سبحان الله الناس ناس طيبين، يا ناس يا جماعة الناس طيبين، انا عمري ما كلمت حد الا والتزم وطاوع ووافق وكان لين جدا، بس محتاجين مدخل كويس للناس نتكلم بيه. سبحان الله العظيم كنت في الليلة دي، ويمكن موجود في التصوير الفيديو، كان معايا والدي عليه رحمة الله في آخر أيام حياته. بعد ما خلصنا الدرس كان في مسجد قبيلة في منطقة العتبة، أخذت الوالد ورحنا عند الدكتور، كان بدكتور السكر، فروحنا عند الطبيب، وإحنا دخلنا عند الطبيب قاعدين في جلسة الانتظار، فوجئت بواحد داخل ووراء بنت في غاية التبرج، تبرج يعني شنيع مؤذي، فأعوذ بالله. فقلت للراجل ايه دي اللي جايبها معك؟ قال لي بنتي. قلت سبحان الله، راجل كبير في السن عدى 60، سبحان الله العظيم، يعني طب انت سايب بنتك كده ازاي؟ قال لي مالها حلوة. قلت له احنا بنتكلمش في حلوة وحشة دلوقتي، يعني اللبس والإثارة دي والمكياج الصاخب مش حرام عليك؟ قال لي لا حرام مين، لكنها كويس جميل جدا، تخليها تحس بشبابها. يا عم الحج اروح له من هنا، اجيله من هنا، اقنعه وطبعا دخلت المدخل المعتبر بتاعنا، ازيك يا عم الحج وازاي صحت حضرتك وايه ده ما شاء الله، انت باين عليك نرجو انك تكون راجل طيب وما شاء الله لا قوة الا بالله، وريحة طيبة وبنبناية، وبعدين هي مين دي؟ بنتي حلوة. وكلم في الراجل ساعة كاملة 60 دقيقة، وحاول هو يقنعني ان هي صح وانا اللي غلط. اهي دي لطشة بالألم، مش انت اللي مقنع، مش انت اللي مدخل، مش انت اللي، لا ده ربنا. فالإخلاص واحد، نمرة واحد استشعار انك عبد، تعبد لك رب يعبد واللي بينك وبينه العبادة. اثنين هو التوجه الى الله بكل حركة في الضمير وكل حركة في الجوارح وكل حركة في الحياة، التوجه بها الى الله خالصة، والتجرد من كل شعور اخر ومن كل معنى، كل معنى غير معنى التعبد. يعني ايه؟ قلت له كده ان لما اشيل الورقة دي من هنا لهنا لله لله، ان البس الجلابية دي او اقفل الزرار ده لله، كل حركة صغيرة وكبيرة تبقى عبادة. حياتك هي كده، عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى، جاء لينهض بها فترة من الزمن طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فيها. يبقى مش شغال لحسابك، مش شغال لحساباتك انت، لحساباتك الشخصية، لمزاجك، لرغبتك، لهواك، لشهوتك، لا، ده انت في كل وجودك ده شغال لحساب ربنا. لا أرب له هو فيها، زي ما قلنا كده ان واحد شغال في الدعوة عشان هو مزاجه في الدعوة، لا، ده انا شغال في الدعوة ليه؟ طاعة لله، عبودية لله، طلبا لرضا الله، بس مش عشان هواية، مش عشان دي اللي انا فلحت فيها، لا، وانما عشان ربنا خلقني لله. لا أرب له هو فيها ولا غاية له من ورائها الا الطاعة. وجزاؤه الذي وجزاؤها جزاء الطاعة الذي يجده في نفسه من طمأنينة ورضا عن وضعه وعمله، ومن أنس برضا الله عنه ورعايته له، ثم ينتظر الأجر في الآخرة تكريما ونعيما وفضلا عظيما. عندئذ يكون قد فرض إلى الله حقا. ثم من مقتضيات استقرار معنى العبادة أن ينهض بالتكاليف. عبد ربنا أمره، كلفه، وجهه، شيل التكاليف دي بقى جملة واحدة، نفذ كل اللي تقلك عليه، أن ينهض بالتكاليف ويحقق أقصى ثمراتها وهو في الوقت ذاته نافض يديه منها، خالص القلب من جواذبها ومغرياتها. إذ أنه لم ينهض بالتكاليف ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذات التكاليف، ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها. كتير أقول له أنت بتصلي ليه؟ بصلي ليه؟ أيوه بتصلي ليه؟ بصلي لله. يبقى ما بصليش عشان استريح، لأن اللي بيصلي عشان يستريح لو ما استريحش يعمل إيه؟ يبطل صلاة. ما بصليش عشان الصلاة نفسها ده اللي يجيب ثمرة الصلاة، الله. إحنا لسه ما خلصناش موضوع العبادة، ولسه ما خلصناش وما دخلناش أصلا في موضوع الإخلاص، والراجل ده بيقول لي خلص. خليكم معلقين كده بقى عشان نتكلم عن مقتضيات العبادة تاني أو نكمل المرة الجاية. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.